بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي اسمه محمد بن حسن ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر أي ذاهب البصر. روى عنه قتيبة وهو ابن سعيد، وهناد وهو ابن السري، والبخاري محمد بن إسماعيل، وخلق، ومات سنة 79 و200. وترجم له الأئمة بتراجم حافلة كالذهبي في السير وغيره. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدمه 10 سنين في المدينة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. أما حديث دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس أن يكثر الله ماله وولده ففي الصحيحين، وجاء عند ابن سعد في الطبقات بزيادة واغفر ذنبه. ومات سنة 92 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستفاد علما عظيما لما لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، روى عن رسولنا أكثر من 1000 حديث فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل 93 وقد جاوز 100. والحديث الذي أورده المصنف قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد، وكثير هذا فيه كلام كما سيأتي معنا. قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن جبير بن حية، صدوق ربما وهم، قال: سمعت بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله بن عمر المزني ثقة، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: قال: حدثنا أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض الحديث. ويضبط لفظ الحديث إما بالنصب أي أكمل الحديث، وإما بالخفض أي إلى آخر الحديث. قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد هو الهنائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعا. فسعيد بن عبيد هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم فيه شيخ، ووثقه ابن معين، وقال الدارقطني صالح. وكثير ابن فائد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم شيخ، لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب مقبول، أي أنه في الشواهد والمتابعات إذا توبع قبل حديثه. قال ابن رجب: في جامع العلوم والحكم، وتابعه على رفعه أبو سعيد. الدارقطني قال: تفرد بهذا الحديث حديث أنس كثير بن فائد، وسمعت أنه مقبول. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتابعه على رفعه، أي تابع كثير بن فائد على رفع هذا الحديث أبو سعيد مولى بني هشام، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا، فهذه متابعة له. وقد رواه الإمام أحمد وكذا الدارمي في سننه من حديث أبي ذر بمعناه، وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف، وأخرجه الطبراني كما في الكبير والصغير، وفيه إبراهيم ابن إسحاق وقيس بن الربيع مختلف فيهما كما قاله الهيثمي، من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث بهذه الطرق يحسن. وإسناد الترمذي كما ترى من طريق كثير ابن فائد وهو مقبول. وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الحديث وفيه، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وهذا من الشواهد كذلك، فالحديث بمجموع هذه الشواهد محتج به. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في شرح بعض ألفاظ الحديث. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المرفوع القولي، وهذا دليل من أدلة على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم من نقلوا لنا الدين صافيا نقيا، ففضائلهم رضوان الله تعالى عليهم جمة، والطعن فيهم طعن في الدين، إذ الطعن في الناقل طعن في المنقول، فهم من نقل لنا الكتاب والسنة. وهذا ما يريده أعداء الإسلام من روافض وغيرهم، لذا ترى أنهم يستدلون عن الروافض بما يسمونه أحاديث عن أهل البيت الوضع فيها ظاهر جلي، فلما أعرضوا عن الحق ابتلوا بالباطل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، في هذا إثبات صفة القول لله جل وعلا، فالله يتكلم جل شأنه، وهو من صفاته الفعلية المتعلقة بالمشيئة. يا ابن آدم، آدم هو أبو البشر، وهذا اللفظ يا ابن آدم يشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يا ابن آدم، يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث بالقدسي، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، لا كما يقوله الأشاعرة إنه من حيث اللفظ فمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث المعنى فمن الله عز وجل. وأدخل أهل الكلام هذا الأمر في مصطلح الحديث وغيره، فعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر. لذا من علمائنا رحمهم الله تعالى من يقول إن من قال إن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله فقد قال بقول الأشاعرة شعر أم لم يشعر. السلف وعلماؤنا المتقدمون استدلوا بالأحاديث القدسية على المعطلة الجهمية في نفيهم وتعطيلهم لصفة كلام الرب جل في علاه، ولا يقوم هذا الاستدلال إلا على ما تقدم من أنه لفظ ومعنى من الله، وإلا لو كان الأمر كما يقول من يقوله إنه من حيث اللفظ فمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حيث المعنى فمن الله، ما كان دليلا على المعطلة ولا ردا عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع في كتبه يبين هذا ويذكر استدلال العلماء المتقدمين لذلك. لو أتيتني، أي جئتني، بقراب الأرض خطايا، قال قوله لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها قراب، والضم أشهر، وهو كما قال، وهو أي القراب ملؤها، أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها. والقراب مصدر من قارب يقارب قرابا. وبين ابن الأثير رحمه الله تعالى وغيره ما ذكره الشارح هاهنا، وذكر بعض أهل العلم في قوله لو أتيتني بقراب الأرض، قال ما يقاربها إما ملء أو ثقل أو حجما. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملء الأرض خطايا أو حجم الأرض خطايا أو ثقل الأرض خطايا. وهذا التفسير أعم. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، هو عدم الإشراك. ثم إذا أتيت الله سبحانه بقراب الأرض خطايا وأنت على توحيد غفر الله لك، فقوله لا تشرك بي شيئا فلا نافية، وتشرك فعل مضارع مستكن فيه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لا إشراك، فيعم جميع أفراد الشرك بالمولى الجليل شيئا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وهذا يتضمن عبادة الله وحده سبحانه. قال شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره. كثيره وقليله حيث قال لا تشركوا، فهذا نفي لقليل الشرك وكثيره، وصغيره وكبيره للعموم الذي تقدم لا إشراكا، فيعم الشرك الأكبر والأصغر. ولا يسلم من ذلك، بهذا تعلم معنى كلام الشارح شرط ثقيل، أن تسلم من الشرك كبيره وصغيره بأفراده وأنواعه، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. قال ولا يسلم من ذلك، من كثير الشرك وقليله وصغيره وكبيره، إلا من سلمه الله. ومن سلمه الله، قال وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب على توحيد خالص لله جل في علا. ذلك اليوم يوم القيامة لا ينفع مال، ما ينفعك مالك ولا بنوك، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا من أتى الله. وهذا حصر في النفي مع الاستثناء، من لقي الله سبحانه يوم القيامة بقلب سليم. إذن يتوجب علينا أن نعتني بقلوبنا. ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب بعد كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فبعض كتبه دواء لأدواء القلوب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد، ينقل الآن الشارح كلام الحافظ ابن رجب شرحا لهذا الحديث، من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا، انظر قراب الأرض ملء الأرض، أن يسرف على نفسه وأن يفعل ذنوبا كثيرة تملأ الأرض أو يقارب ملأها، أو أن تكون ذنوبه كحجم الأرض وهذا دليل كثرتها، أو أن يكون في الثقل أو الحجم أو الملء. فالمسألة مسألة التوحيد عظيم، ولهذا الذي يقول لا حاجة لنا إلى التوحيد وقد قرأت كتاب كذا وكذا، اعلم أنه لم يعرف التوحيد. فالموحد لا ينقطع عن تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه حتى تخرج الروح من جسده. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا إلى التوحيد وعلم التوحيد وبين التوحيد في ليله ونهاره وسره وجهاره وحله وترحاله، حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام ما ترك بيان التوحيد والتحذير من الشرك. قال: لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، كما تقدم التفصيل في مسألة دخول الجنة، فإن شاء غفر له، وهذا لمن مات على توحيد وقد فعل كبائر ولم يتب منها، وإن شاء أخذه بذنوبه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار، فلا يخلد في النار مؤمن وإن دخلها، وإنما الذي يخلد في النار الكفار والمنافقون والمشركون، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، أي في هذا التوحيد، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، كما قلنا التوحيد قول وعمل واعتقاد، وقام بهذه الشروط السبعة فحققها قولا وعملا ظاهرا أو باطنا، أو بقلبه ولسانه عند الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يوفق للنطق بهذه الكلمة العظيمة في ذلكم الموطن العصيب إلا من وفقه الله سبحانه. أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا. ما أحسن كلام ابن رجب وابن القيم، وأحسن منهما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فطالب العلم يعنى بهذه الكتب لهؤلاء الأئمة، وهكذا كتب أئمة نجد، الدرر السنية، مجموعة الرسائل والمسائل، وهكذا مجموعة كتب ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرها. وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل توحيده. وقال شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام هذا في غاية التحقيق: الشرك نوعان دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف، أكبر وأصغر. فالأكبر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، والأصغر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. فمن خلص منهما من الأكبر والأصغر وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. قال: ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته. من هذا النقل أخذ بعض أهل العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، لعموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وشيخ الإسلام له قول آخر، والراجح في المسألة كما سيأتي معنا بسطها إن شاء الله تعالى أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة. قال: ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به، وهو كما قال رحمه الله. نكمل إن شاء الله ما بقي مع مسائل الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى.